أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جاء في الرواية الشريفة عن المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين: العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. عنوان محاضرة اليوم: طالب العلم والوعي والحكمة في التصرف. قلنا ان الطالب له ثلاثة عناصر اساسية لكي يصبح ناجحا: اولا العلم، وثانيا الورع والتقوى، وثالثا الوعي والبصيرة. نتكلم اليوم ان شاء الله عما يوجب الوعي والبصيرة. وقبل أن نتكلم عن الأمور التي من شأنها أن توجب الوعي والبصيرة، نضرب مثال ونذكر خاطرة وقصة لكي نقرب المطلب. فإن طالب العلم أحوج ما يحتاج إلى إدراك بعض الأمور الاجتماعية والتوازنات السياسية. السيد روح الله الموسوي الخميني أعلى الله مقامه الشريف قام بهذه الثورة المباركة إلى أن توجت بالانتصار في عام 1979 ميلادية. نزل إلى مطار مهرباد وبقي 10 أيام، وبعد 10 أيام انتصرت الثورة. في هذه 10 أيام سيد الإمام سكن في مدرسة علوي. قالوا له: نهيئ لك بعض قصور الشاه. فضحك، قال: أنا طلب ودوني مدرسة، فودوا مدرسة علوي. على العموم هذه سميت فيما بعد بعشرة الفجر المباركة، والفجر وليالي العشر. كان الشاه طبعا خرج من إيران، وفي هذه الفترة العصيبة كانت تحكم حكومة شاهبور بختيار الذي فر إلى فرنسا وقتل هناك مؤخرا. الشاهد في هذا المثال وفي هذه الخاطرة التي طالما يكررها السيد القائد حفظه الله السيد علي الخامنئي أعزه الله: في الأيام الأخيرة لعشرة الفجر فرض حظر التجول، بحيث الذي يخرج يقتل. ونزل الحرس الملكي فيلق قزوين، هذا مجموعة من الدبابات لقمع الحركات على غرار الجيش الأحمر في روسيا، هذا لقمع أي تحرك. السيد الإمام قدس الله نفسه الزكية أراد أن يخرج الناس العزال أمام فوهات المدافع والدبابات. جاءه مجلس قيادة الثورة، أنا ذاك الشهيد بهشتي، السيد الخامنائي، الشيخ الرفسنجاني، جاءوه يبكون. قالوا له: سيدنا، إذا اطلع الناس تصير مذبحة. فرض حظر التجول والناس أمام، تخرجهم أمام الدبابات تصير مذبحة. السيد الإمام أصر، أيضا أصروا عليه. وإذا بالسيد الإمام يشير إلى السيد أحمد الخميني، كان موجود في الغرفة، قال له: اخرج من الغرفة. دخل الغرفة مدة نصف ساعة، بعد النصف ساعة طلع، وإذا به قد كتب بيانا: أيها الشعب الإيراني العظيم، يا من بذلتم في سبيل الله، اخرجوا بصدوركم العارية امام فوهات الدبابات والمدافع. يقول السيد القائد حفظه الله. طبعا اللي صار انه كانت الدبابات موجودة، خرجت امرأة حاملة وردة بكف وصورة السيد الامام الخميني بكف، وراحت امام اول دبابة، قالت لصاحب الدبابة: انتم لماذا تواجهون سيد من ابناء الرسول ومرجع من مراجع الدين السيد روح الله الموسوي الخميني؟ ماذا عمل بكم حتى تواجهونه؟ واعطته تلك الوردة، قالت: انت من ابناء الشعب الايراني فلماذا تواجه؟ فتأثر هذا، فر الدبابة وضرب الدبابة اللي وراه، فانخرط الجيش وانتصرت الثورة. يقول السيد القائد حفظه الله: اكتشفنا في وثائق السافاك، يعني استخبارات الشاه، انه في تلك اللحظات كان قد قرر ان تسقط الحكومة المدنية وتشكل حكومة عسكرية وتأتي فرقة وتقتاد السيد الامام وجميع اعضاء مجلس قيادة الثورة ويقتلوا فورا، وبالتالي تخمد الثورة. يقول السيد القائد: لو لم يتخذ ذلك القائد الفذ تلك الخطوة الدقيقة في الوقت الدقيق لكان رضا شاه الى اليوم يحكم. اذن القائد المحناك يحتاج الى وعي سياسي، ادراك للامور بشكل دقيق. فما هي الامور التي تسهم في الوعي الاجتماعي والسياسي؟ مو بالضرورة الوعي السياسي، حتى لو ما بيكون إلى تحرك سياسي يكون عنده وعي اجتماعي. هذا يا اخوان الحظ حتى في الدروس، ها، اذا نجيب واحد يدرس احيانا عالم وايضا ورع لكن لا يلتفت الى تصريحاته. يعني بعض المدرسين في اعرف بعض المدارس سأل واحد سؤال بسيط في مثلا الاجتهاد والتقليد، اجاب بجواب سوى مشكلة وصلت الى الخليج، وهو لا يدري وهو لا يلتفت. على العموم، ما هي الامور التي تسهم في الوعي والبصيرة؟ اول امر طلب التسديد من الله عز وجل: الهي لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا. سمعت من الشهيد السعيد السيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه في احدى ليالي شهر رمضان كان جاي عندنا، وقال: انا عودت نفسي دائما اذا اروح القي في مكان او اي خطوة اخطوها اتضرع الى الله عز وجل ان يوفقني، حتى لو الواحد اعد العدة يحاول يلجأ الى الله عز وجل. وهي من المجربات، احيانا تحضر الدرس زين تروح ما تفهم، احيانا ما تحضر وتعبان تروح تفهم، توفيقات من الله عز وجل. اذا اول نقطة تسهم في ترشيد الوعي الاجتماعي والسياسي طلب التسديد من الله عز وجل. الامر الثاني متابعة الاخبار وتحليلها. اذا شخص اصلا ما يسمع اخبار ما يدري شلون يستطيع ان يتحرك في خضم معترك الاحداث، لابد ان يتابع الاخبار. اذا ما تابع الاخبار الاجتماعية او السياسية في هذه الحالة كيف يستطيع ان يحللها فضلا عن ان يلم بها؟ اذا متابعة الاخبار السياسية والاجتماعية لها دور في نضج ذهنية الطالب، لكن كل بحسبه، مو معناته تجد يوميا على الانترنت وعلى الجرائد بمقداره. مو تقول لي السيد الامام رضوان الله عليه كان يسمع اخبار وتابع الاحداث 8 ساعات في اليوم، صحيح، بس عاد بعد ان وصل الى ما وصل، انت الان في بداية حياتك الدراسية. السيد الامام ايضا كان يقرأ في اليوم 80 صفحة في الفقه حتى يتابع استمرارية الامور العلمية. لا تقيس روحك في ذاك الوقت، لكن الان بالامكان وقت الغداء وقت العشاء عصفورين بحجر، انت تاكل اللقمة وتسمع الخبر وتخلي ذهنك، لكن مو المدار فقط على متابعة الاخبار والالمام بالاخبار. الالمام بالاخبار في المذياع موجود، تحليل مفاد الاخبار. انت لما تسمع الخبر واضح، مثلا الان لماذا الغالبية في لبنان تصر على استحقاق رئاسة الجمهورية. لماذا تصر مع أن رئيس الجمهورية اللبناني محدود الصلاحيات؟ الصلاحيات أكبر الصلاحيات لمن؟ لرئيس الوزراء. لازم تحله لكي تقف على أن الذي يعين قائد الجيش هو رئيس الجمهورية، وإذا جاء رئيس الجمهورية من الغالبية عينه قائد الجيش من الغالبية، بالتالي يقضون على المقاومة الإسلامية. إذن ليس المدار على معرفة الخبر فقط، وإنما على قراءة ما وراء السطور. هذا الأمر الثاني، متابعة الأخبار وتحليل هذه الأخبار. الأمر الثالث الذي يسهم في النضج هو عبارة عن معاشرة الناس والتأمل في سلوكياتهم. أحيانا واحد يقرأ كتاب في علم النفس أو علم الاجتماع أو يسمع أخبار، لكن جالس في بيت انطوائي ما عنده أي جانب اجتماعي. هذا إذا تلقيه في المعمعة في الساحة الاجتماعية أو في الساحة السياسية ربما يدلي بتصريحات يربك الصحافة. هو بحاجة إلى معاشرة ميدانية. ولذلك بعض الأخوة مثلا: يا فلان ما نشوفك، مثلا مج الحسينية ما نشوفك، يا فلان. لا والله أنا ما أستفيد، أنا أحضر ما أستفيد. خب مو دائما إن أنت تحضر حتى تستفيد، هذا مفهوم خاطئ. السيد الإمام رضوان الله عليه يقول: مراجع بويد بشينان ولو أنك شاي بخوران، يعني المراجع ينبغي أن يجلسوا حتى لو لشرب الشاي، لأن جلستهم هي بعض يشربون الشاي، يقرب فيما بينهم، يقرب المودة فيما بينهم. إذن ليس المطلوب دائما من الأمور الاجتماعية أنه ماذا؟ زيادة الرصيد العلمي. لا، أحيانا هناك تحصل زيادة للوعي الاجتماعي، حكمة التصرف. ولذلك بعض الأخوة قلت لهم مثلا: أنت أيه أفضل، الصيف في حجرة لوحدك لو إياك واحد اثنين في الغرفة للتحصيل العلمي وللأمور العبادية؟ صحيح، إذا غرفة لوحدك أفضل من واحد وياك. تريد تتنفر صلاة الليل، تريد تسهر تطالع. لكن يا أخي إذا واحد يسكن إياك، هذا أيضا يزيد في رصيدك الاجتماعي إذا أردت أن تتعلم. أنا قد يوم تصير مشكلة تشتبه عليه، يخطأ عليك، كيف تتصرف؟ كيف تتعلم أن تتصرف؟ هذا ما يحصل إلا بالمعاشرة الاجتماعية. هذا لو أجي أسوي لك مليون محاضرة ما يفيد، مثل تعلم السباحة. اللي يخاف يتعلم السباحة أفضل شيء تأخذه وتلقيه في الماء، قاهرا راح يتعلم السباحة، ماذا ما دخل حوض الماء يبقى إلين ما يصير كبير في السن ما يتعلم السباحة. كذلك طالب العلم يقول: أنا الآن أدرس وبعدين عقب 20 سنة 30 لما أصير فقيه مسلم الاجتهاد إن شاء الله أنخرط في الواقع الاجتماعي وأهز الساحة السياسية. لا يا أخي، يعني مو أنه بس بالعلم أنت راح تهز الساحة السياسية. العلم مطلوب، لكن إدراك الجزئيات وكيفية التعامل مع الظروف المتقلبة في الساحة الاجتماعية والسياسية يحتاج إلى نباهة. هذه النباهة أنت من وين تحصل عليها؟ هذه تحصل عليها من الاختلاط، من المعاشرة. إذا تريد تصير مدير ناجح لمدرسة أو لمؤسسة أو قائد لمجتمع معين تحتاج الاختلاط وتتأمل، مو بس تختلط، تتأمل بحيث بعدين أي خطوة تخطوها تكون عندك دراسة. هذا الأمر الثالث، الاختلاط. الأمر الرابع، مصاحبة ومساءلة أصحاب القرار والفعالية. انت صحيح تروح تخسرت بين الناس، لكن اللي بيدهم القرار في المجتمع يقدرون شارك قاطع في العملية السياسية مثلا، او في المنطقة هذا والله شيخ القبيلة او مختار القرية او صاحب الماتم، او انت لازم تختلط مع هؤلاء حتى تعرف كيف يفكرون، كيف يفكر مختار القرية او رئيس الماتم او صاحب الوجاهة الفلانية. انت من دون ما تختلط وياه ومن دون ما تاخذ وتعطيه ما تقدر تتعامل وياه. ما يصير انت تجلس في غرفتك او في بيتك وتطبق تطبيقات اصولية وفقهية وتروح تبى تتعامل وياه مثل ما يقول الشهيد المطهري رضوان الله عليه، كثير من الطلبة يحاول ان يعالج المجتمع بما يدرسه في كتاب شرح المختصر. ما يصير، انت لابد، ولذلك بتدش في عملية سياسية اقتصادية اجتماعية، انت المطلوب منك ان اصحاب القرار تاخذ وتعطوا اياهم حتى تعرف كيف تفكرون، حتى تعرف المعادلات الاجتماعية والسياسية، لان الرأي الصحيح عبارة عن معادلة مفادها معلومات صحيحة زائد تحليل صحيح. اذا التحليل صحيح لكن المعلومة خاطئة الرأي صير خاطئ، إذا المعلومة صحيحة لكن التحليل خاطئ النتيجة أيضا خاطئة. إذن لابد أن نحصل على المعلومة الصحيحة وعلى التحليل الصحيح. من وين أنت تحصل المعلومة الصحيحة؟ من أصحاب القرار، هم اللي تكون المعلومات موجودة عندهم، ما يخرج إلى الناس ليس بالضرورة أن يكون دقيقا. واضح ان شاء الله. هذا الامر الرابع. الامر الخامس والاخير، ما نطول عليكم بقى. الامر الخامس من الامور التي تسهم في النباهة وفي الدقة الميدانية، خوض التجربة. يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: حفظ التجارب عقل مستحدث. يعني هناك علم جديد تحصل عليه بخوض التجربة. انت صحيح لما تتولى ادارة او تتولى قيادة سياسية او اجتماعية، الله يبارك فيكم ان شاء الله بكرة اللي يرأس لي جمعية خيرية، اللي يرأس لي جمعية سياسية، اللي يصير امام جمعة، اللي يصير مرجع تقليد، اللي يصير، على كل حال اذا صرت في الموقع راح تتفهم الكثير من الامور حتى في الأمور الدينية. يقول سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله، يقول: دخلت على السيد محسن الحكيم جده لأمه وإذا به يتأوه، يتأوه من بعض المشاكل في المرجعية الدينية. يقول: أنا لم أدرك عمق هذه المشاكل إلا حينما أصبحت مرجعا. لما وصلت المرجعية شفت واقعا بعض المشاكل. فإذا أنت الآن ربما تشكل ببعض الأمور في مختلف الأشياء، لكن إذا صرت إنسان صاحب قرار ستكتشف الكثير من الأمور، وستكتشف أن أنت شلون كنت تتعامل معها ببساطة، لكن يوم صرت في الموقع الحساس أدركت تعقيدها وأدركت صعوبتها. ولذلك الإنسان الذي تكون عنده تجارب كثيرة، كل تجربة تسهم في تكامله إلى أن يصبح إنسانا ناجحا. لكن يا إخوة، مثل ما تقول الرواية: ميدانكم الأول أنفسكم. الطالب ميدان الأول ماذا؟ ما دام في بداية تحصيل العلمي خلي يركز على الجانب العلمي والجانب العبادي التقوي، وأما جانب الوعي وهذه الأمور يقدر يحصلها في الضمن من خلال الاختلاط والمعاشرة، ولا يغرق وقته. بقى بعض الطلاب من الصبح إلى الليل يريد يسمع أخبار ويتلقف أخبار من هنا إلى هناك، يصير كأنه مذياع وما يحصل على نتيجة. لا لا لا، بالمخالطة الإنسان أيضا من يرتفع سقف العلم وسقف الورع والتقوى عنده ينظر بعين الله في الجانب الاجتماعي الذي يخالطه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة حقيقة جديد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.